بسم الله والابن الروح القدس واحد امين. نتامل من مائدة الرب المقدسة في هذا الصباح المبارك في الأحد الثالث من زمن المجيء. أشعلنا اليوم الفتيل الثالث، الشمعة الثالثة اللي لونها روز أو بينك حسب الطقوس الغربية، بأن هذه الشمعة بيسموها شمعة الفرح. شمعة الفرح بتختلف لونها عن باقي الشمعات البيربل أو البنفسجي اللي هما معناها الاستعداد، زمن التوبة، زمن الانتظار. لكن هذه الشمعة النهاردة الأسبوع الثالث كأنها الكنيسة تقول لنا بأن العيد قرب، ميلاد يسوع على وشك، وبيعتبروها شمعة الملائكة اللي ظهروا للرعاة، فظهر الفرح للأرض وإنه قريبا سيكون المسيح أي عمانويل يكون معنا. لذلك هذا الأحد بيسموه أسبوع الفرح في زمن المجيء. تأملنا الأحد الماضي في مجيء الأول ليسوع في التاريخ، وسنتناول كما ذكرتم الأحد الماضي ثلاثية الميلاد. الجزء الأول يسوع ظهر في التاريخ عند ميلاده، وتأملنا من خلال لقائه بشخصيات المغارة شخصيات كانت إيجابية، وهناك في شخصيات ضعيفة في البشرية. من هذه ثلاثية الميلاد اليوم نتأمل في مجيء يسوع كسر، باللغة الإنجليش أكثر ميستري أو بالفرنسية ميستير، لأنه هنا سر ليس بالمعنى اللغة العربية كسكرت أو حاجة خاصة بين اثنين، حاجة مستخبية اثنين بس بيعرفوها، ولكن المقصود هنا كسر ميستري حاجة كأنها خاصة بالله. الميستري دايما حاجة عجيبة لله أكتر، لكن السكرت هو بين اثنين شخصين عندهم حاجة مخبينها وناس بتعرفها. وسنكمل الأحد القادم إن شاء الله مجيء يسوع في الجلالة أو الماجستي. يبقى النهاردة اللقاء الثاني هو مجيء يسوع كسر أو ميستري. ما معنى هذا الميستري أو ما معنى هذا السر؟ أود أن أبدأ بشيء لطيف. كنحن مصريين شفنا في تاريخ السينما المصرية وحتى العالمية موضوع حاجة اسمها فانوس السحري. ترعرعنا وكبرنا على الفانوس السحري اللي هو الحدوتة أو الخرافة، تقول جواه شخص مارد. وطبعا في بيئات نقدر نقول ضعيفة وفقيرة دائما تنتظر الخلاص، وهذا المارد يا بخت يا سعادة الشخص اللي بيحصل على هذا الفانوس السحري وعندما يجده، وإنجاز التعبير اللفظة العامية، يدعكه ويطلع له المارد العملاق المنقذ. واعتدنا في التلفزيون بنشوف في فيلم شهير خالص ل إسماعيل ياسين، وهذا الفيلم بيطلع له المارد وهو شخص غلبان وينتظر منه منيات، وطبعا يقول له شبيك لبيك عبدك ملك يديك. ودائما من الأفلام والحواديت والأساطير بيدوا له ممكن 3 أمنيات أو 7 أمنيات. ما معنى هذا؟ هذه المقدمة الرمزية اللي موجودة في مصباح علاء الدين وقصص، وحتى السينما العالمية ما زالت تعمل أفلام وأفكار بهذا الصدد. العالم دائما ينتظر المخلص. إذا قررنا هذا المخلص إنجاز التعبير في البداية، واسمح لي طبعا المقارنة غير صحيحة ولكن خياليا، ما بين هذا المارد العملاق وبين المخلص يسوع الطفل اللي بيجي في المزود. يعني ايه مارد يجي او مخلص يأتي؟ دائما الانسان في فكرة الفانوس السحري او ما قبيل ذلك ينتظر عملية اختراق. الانسان ينتظر حاجة تغير التاريخ، تاريخي فقير من هذا المارد حيخليني أصبح غنيا، ضعيف حيخليني أصبح بطل، عايز أتجوز، عايز أكون ملياردير، عايز يكون عنده وظيفة، عايز يكون لي يسجد لي يعبدني يحترمني. فينتظر هذا المارد الذي يأتي باختراق، وهذا الاختراق يشق صعوبة كبيرة قد تكون بالاستحالة أو المستحيل. اختراق في حيط، في جبل، في تاريخ، في واقع، في طبيعة، ولكن أيضا الاختراق بالمفهوم الشعبي أو بهذه الأساطير في كل الديانات هو اختراق من الضعف إلى القوة. اختراق بيكون من الضعف إلى القوة، لكن ده بالنسبة لهذا المارد أو المصباح السحري. لكن بالنسبة ليسوع مجيئه يختلف عن فكرة اختراق المارد أو هذا المصباح. اختراق يسوع من القوة إلى الضعف، من السلطة إلى الضعف، من العظمة إلى البساطة أو الفقر أو الضعف أو التأني، حاجة أو عفوا النأية، سوري، حاجة بسيطة جدا لا تذكر. الاختراق السابق الإنسان محتاج من ضعف يجعلني قوي، لكن اختراق السماء للأرض من خلال تجسد يسوع جاء من القوة، من عرش السماء إلى الأرض الفقيرة البسيطة، اختراق من سلطة إلى ضعف أرضي. لذلك هذا الاختراق هو اختراق السماء، أصبحت هذه السماء على الأرض. وعندما أصبحت السماء، أي شخص يسوع تجسد على الأرض، قسم الزمن، وقسم الزمن إلى قسمين، اختراق من القوة إلى الضعف إلى قسمين، قبل الميلاد وبعد الميلاد، اللي بنسميه باللغات الأجنبية البي سي والاي دي. يبقى اختراق يسوع للزمن، اختراق السماء للأرض، جعل التاريخ ينقسم إلى قسمين والزمن ينقسم إلى قسمين، قبل الميلاد وبعد الميلاد، اختراق القوة إلى وضع الضعف. لم يكن في مثيل لهذا الاختراق تصور. جميعا نتوقع أن الاختراق يكون حاجة كبيرة تديني عظمة، لكن يسوع يتخلى عن عظمته ويأتي بشكل ضعيف، ونرى في المغارة بطفل بسيط جدا يولد في مكان فقير جدا في مغارة، حتى من اللفظ لا قيمة له، ويكون يقول لنا النص بأنه يكون مقمط طفل كأنه ميت. يا لها من صورة بشعة لمشهد الميلاد. تخيلوا أم النهاردة هتولد بتجهز لابنها أحلى حاجة في الدنيا، وهنا مع طفل يسوع يجهز له وكأنه سيكون في مرحلة ميلاده هي مرحلة الموت. هذا الاختراق اللي هنتكلم عنه لاهوتيا وما يخصنا هو مشروع التجسد. ما هو التجسد؟ هو حلول الأبدية في الزمن. الزمن المحدود أصبح لا محدود مع أخذ صفة اللا محدود، وأصبحت الأبدية موجودة على الأرض. منذ لحظة تجسد يسوع أصبحنا في الأبدية. هنا وهت قبل كده قلت علمونا ربما في بعض الأحيان خطأ في مدارس الأحد، لما بيسألوا الطفل أو الطفل بيسأل الخادم متى الأبدية، يفهموا بعد الموت في السماء لما نروح فوق. ده من الخطأ اللاهوتي الشاسع في التعليم، لكن الأبدية أصبحت حقيقة من لحظة بشارة الملائكة، وأصبح يسوع تجسد اتولد على الأرض، أصبحنا نحن في زمن الأبدية. ولم يعد التقسيم القديم المنطقي ماضي وحاضر ومستقبل يسع مع لفظة الأبدية، بل أصبحت الأرض في حالة الحاضر الدائم مع أبدية يسوع الذي أعطى هذه النعمة والصفة للأرض. لذلك الميلاد النهاردة هو حالة الأبدية المستمرة، هذا التجسد الذي يستمر معنا، فنحن أخذنا صفة الأبدية مع تجسد يسوع. بأول نقطة في التجسد هو حلول الأبدي في الزمن. النقطة الثانية حلول الألوهية كلها كاملة على الأرض. الله أصبح في الأرض، الإله عايش في الأرض ولكن بشكل خفي، طفل مقمط ضعيف، وربما ناس كتير لم تعير انتباهها لي حتى هذه اللحظة. مش كل الموجود على الأرض مؤمن بأن يسوع هو الإله الحقيقي الذي تجسد على الأرض. الألوهية أصبحت وسطنا، يسوع إيمانوئيل عايش وسطنا. في هذه الألوهية هذا الاختراق من القوة للضعف، يسوع بشكل بشري بسيط جدا عاش مثلنا في هذا الضعف بل أكثر مننا. في نص متى 12:20 يدينا نص مهم جدا، يقول عن صفات يسوع عن عبد الرب: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة. هذا النص بيتكلم عن شخص يسوع عايش بكل الملك بتاعه ولكن بشكل بسيط على الأرض. لو قصبة مردودة مرخية ما بين إنها تكون مكسورة وسليمة لم يكسرها، يصلحها. إيه المعنى ده؟ على الإنسان الضعيف الذي يشبه القصبة المردودة والفتيلة المدخنة اللي يعني بتطفي بسبب الضعف والخطية وخطية الإنسان الأول، يسوع أعاد الحيوية والأبدية للإنسان من جديد في هذا التجسد، أعاد لنا الحياة، القصبة المردودة يحييها، الفتيلة المدخنة ينورها. هذا النص الذي اقتبسه البشير متى هو موجود في أشعياء 42 في نبوة أشعياء، يقول: هوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. هذه الصفات عن يسوع الذي يخترق الزمن. صفاته مش هيجي بعرش زي المماليك والرؤساء، ولكن يقول لنا ياجي بهدوء، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع صوته في الشارع. جاء يسوع في شكل بسيط جدا، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضيع، يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. هذا النص يعطي لنا فكرتين: يسوع يأتي بالسلام والأمان، ويأتي بشكل ضعيف، ولكن لا يعني إن ألوهيته أو ملوكيته ضاعت. يحتفظ بالفكرتين، أنه يأتي بسلام بشكل بسيط، ولكن بقوته الإلهية ومملكته يعيد قوة الإنسان، يعيد هذا الملك الذي فقده الإنسان بخطيته الأولى. لذلك نجد صورة ضعيفة ليسوع في هذا الأسبوع، يأتي بشكل بشري كأنه لا منظر له. يقول لنا إنجيل لوقا: فولدت ابنها البكر وقمطته. هذا اللفظ قمطته وضجعته في المزود لا يعني إلا مشروع، كأنه طفل ميت تقمطه، بتلفه كأنه جاز التعبير بالكفن، وضجعته في المزود، تضعه في مزود. تخيلوا هذا الإله يأتي يكون بشكل ميت ويكون في المزود، لأنه إذ لم يكن لهما موضع في المنزل، حتى هذا الإله لم يجد له مكان. فمجيء يسوع النهاردة بهذا الشكل سر غريب، الملك اللي المفروض ملك الكون كله يأتي بهذا الشكل، سر، حاجة ميستري، كيف يكون يأتي بهذا الضعف وهذا الشكل بالرغم أنه هو الإله؟ هذا السر. السماء تعطينا نعمة خاصة أن التجسد لم يشئ أن يعمل انفجار في الكون، بل أعطى للبشرية أن يسوع يعيش مثلنا. أقتبس جزء من عظة مطران فولتن شين يشرح هذه الفكرة لاهوتيا، كيف يكون الإله ينزل في مزود، يقمط، يعيش بشكل خفي، يتنازل عن كل عرشه ويدخل في البشرية. التجسد أن يسوع يترك شكله الألوهي ويأخذ شكل صورتنا البشرية. هقتبس شرحه وأعتقد مهم جدا. يعني تجسد، يشرح المطران فولتن شين الطباوي التجسد كأنه اعطي لنفسك هذه الصورة مجازيا، يعني تخيل النهاردة أنت عايز تتجسد، كأنه خيال، كيف تتجسد؟ هضع صورتي أنا كإنسان مهم على الأرض، هتجسد إنجاز التعبير على حد قوله في حيوان. تجسد من العظمة إلى الضعف، وشبه هذا الحيوان بأنه يكون عفوا كلب، واعتبر أن أنا كإنسان هتجسد أدي صورة الإنسانية وتصبح جوه كلب. إيه اللي هيحصل للكلب؟ خد صورة بشرية. هذا التجسد الإنسان جسد نفسه، يعني غير طبيعته وشكله ودخل كأنه في حالة هذه الحيوانية، وأعطى صفة البشرية إنجاز التعبير للكلب. أصبحت فئة الكلاب صفتهم بشرية. هنقول معقول الإنسان كرامته العظيمة يصبح ويتجسد ويتغير شكله وهيئته ويكون في شكل كلب؟ أعطاها فولتن شين بأنه أديه قيمتي، أنا مش قادر أستوعب قيمتي كإنسان مهم، عايز أكون مالك الكون مالك الأرض، الناس تعظمني وفي الآخر أتجسد في صورة حيوان لا قيمة له وأكون في حيوان ربما في بعض البلدان غير مرغوب فيه وليس له احترام ويكون في كلب. هذه الصورة الخيالية اللي استعارها فولتن شين عشان يوصل بيها مفهوم التجسد، أدي الله لما ساب ألوهيته الظاهرة وتجسد في إنسان بسيط، عشان نقدر نفهم أدي ده سر ليس بالسهل أن يفهمه الإنسان. الذي بحث عنه القديس أغسطينوس فترة طويلة وعد كل دراساته مش قادر يستوعب أن التجسد يصبح بهذه الشكل والصورة. الله بكل القداسة والكمال يتنازل عن عرشه ويتجسد في صورة بشرية إنسان. ظلت معضلة للقديس أغسطينوس طول حياته إلى أنه تقال القصة والحكاية. جه في يوم القديس أغسطينوس هذا الأسقف بيتمشى على البحر، والله يعطيله درس ورسالة يشرح له كيفية سر التجسد، عشان كده بنقول سر التجسد. ولقى طفل صغير ماسك جردل صغير ولقى المية بتيجي، بيروح يعبي مية البحر الكبير ويحطه في حفرة، يروح ياخد الجردل ويملأ ويفضي في الحفرة. أغسطينوس بيقول للطفل بيضحك، انت بتعمل ايه؟ معقول عايز تاخد كل مية البحر دي كلها وتعبيها في حفرة؟ كان هذا الدرس للقديس أغسطينوس عن مشروع السر الإله للتجسد. هكذا أنت يا أغسطينوس لا تستطيع أن تفهم هذا السر تجسد الله مالك السماء والأرض بعقلك المحدود، وأنك تحد الله وتفهم تجسده وكأنك أنت الحفرة البسيطة وبتتعامل كالطفل بينتظر ياخد كل المية ويحطها في الحفرة، كأنه ما زال هذا السر غامض للبشرية، كأنه الله مش ممكن نستوعب كيف ولماذا يتجسد ويضحي بنفسه ويكون في شكل بشرية ضعيفة لا قيمة له. هذه الصورة كناية عن عقل الإنسان هو الطفل والمية اللي بيعبيه بجردل وحطه في حفرة. هذا التجسد أكبر مننا كلنا، لأن الله النقطة الوحيدة عنده حبه للإنسان، عشان كده التجسد النهاردة هو مشروع فرح. هذا التجسد مش هيقدر يفهموه المتغطرسين، يفهموا البسطاء. عشان كده النهاردة في الأسبوع الثالث البشارة بدأت للرعاة، الملاك ظهر للرعاة البسطاء. يقول لنا في رسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس 8: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح. ركزوا في النقطة دي، تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، إنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. التجسد هو ده، أن يسوع افتقر عشان إحنا نغنى، هو الغني. وده اللي بيسميه لفظة مهمة، تعرفون نعمة ربنا. في مشهد آخر يعطينا في رسالة بولس الرسول إلى كلوسي الإصحاح الأول يقول: الذي هو صورة الله غير المنصور المنظور بكر كل خليقة. هذا التجسد في آيتان: لأنه فيه سر أن يحل كل المال. وفي الإصحاح الثاني من نفس الرسالة إلى كلوسي: فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. هو التجسد ده، صورة الله الغير منظور أصبحت منظورة. ما يرى وما لا يرى، ما لا يرى أصبح يرى، اللي احنا بنعبر عنه في قانون الإيمان، إن صورة الله أصبحت مرئية ملأت الكون، اللاهوت كله أصبح جسديا. هذا هو التصور لمفهوم التجسد. نرجع للصورة الخرافية الأولى، المقارنة بين الفانوس السحري والمارد ويسوع. الفرق بينهم: يسوع افتقر حتى يغنينا، غير شكله صورته هيئته وصار زينا، لكن المارد بيجي عملاق علشان أنا أكون غني. حاجة تانية جوارية: المارد اللي بينتظر الإنسان للخلاص يستطيع بالتخيل والأحلام أن يغير لي كل ما هو خارج عن حياتي، يغنيني جسديا، يديني مملكات أرضية، يديني فلوس، يديني زواج، يديني علم، يديني أي أحلام خارجية. لكن في حاجة ما يقدرش يدهاني هذا المارد، لا يستطيع أن يغيرني داخليا، ولا يستطيع أن يغير هيئتي أن تصبح صورة لابن الله. لكن تجسد يسوع مش جاي عشان يديني مملكات أرضية، جاء علشان يعطيني حياة أبدية ويعطيني تغيير من الداخل حتى أستطيع وأستحق أن أصبح لابن الله. يسوع جاي يغيرني داخليا، ما فيش أي قوة على الأرض تستطيع أن تغيرني داخليا إلا يسوع، اللي هو يعيد لي الحياة، تغيير يسوع من الداخل. هذا التغيير ما زال مستمر، هذا التجسد ما زال مستمر. عشان كده الله استمر مع الأرض من خلال الروح القدس على الأقنوم الثالث، عارفين فين؟ في أسرار الكنيسة السبعة. التجسد مستمر، مفاعيله في أسرار الكنيسة السبعة، في المعمودية باخد صبغتي أنضم لعائلة الله، يعني بيت ابن الله بالمعمودية، أتخلص من خطيئة الإنسان الأول السقوط وأصبح ابن لله. في التثبيت باخد مفاعيل ونعمة الروح القدس توافقني في كل حياتي وترافقني. نقطة تانية في الإفخارستية، لما ابتدي أخذ يسوع المتجسد الأربانة البسيطة الخفية يصبح فيا وأنا فيه، في مفاعيل التوبة لما بخطأ كبشر الله يستمر يتجسد فيا بالرغم أن أنا خاطئ، من خلال سر المصالحة والتوبة والاعتراف، في سر مسحة المرضى يجي في الزيت ويعطيني النعمة الإلهية، يسوع اللي هو نور العالم من خلال الزيت المسحة المقدسة، في سر الكهنوت اللي هو صورة لصورة الكاهن الأعظم، وفي سر الزواج العائلة المقدسة اللي تجسد فيها يسوع ونزل في عائلة بشرية. عشان كده التجسد السر مستمر في إيه؟ في أسرار الكنيسة السبعة. يا بخت الكنيسة التي تمتلك الأسرار، ويا بخت المؤمن اللي يعيش هذه الأسرار دائما في كل حياته، مش ياخد السر الأول والأخير وينتهي، ولكن استمراريتك في المعايشة لهذه الأسرار تجعلك عايش التجسد. حاجة تانية عايز أقولها، التجسد ميزته إن الله أراد واخترع لنا استمراريته الدائمة معنا من خلال الأسرار. وكل الأسرار صورة يسوع خفية ولكن مفاعيله ظاهرة وحية. الله اخترع لنا الأسرار حتى يستمر معنا بمشروع التجسد اللي هو خفي، يسيب عرشه ويعيش بنفس العرش البسيط بتاعي في شكل جسد ضعيف، يدخل جوايا في الإفخارستية في فكري وفي ذهني. عايز أقول آخر جملة، ما هو التجسد؟ هو نعمة ربنا اللي أعطانا. يعني إيه نعمة؟ إن الله أعطانا نعمة من استحقاقاته هو، لكن ليس لجدارتنا أو استحقاقاتنا إحنا. يبقى النعمة معناها حاجة كبيرة باخدها، أنا ما عنديش استحقاق ليها ولا أستاهلها، لكن الله بمحبته وتنازله وتجسده أصبح لينا نعمة خاصة بتجسد المسيح. نفهم معنى النعمة، عشان كده حتى في بلادنا كانوا يحلفوا بالنعمة، والنعمة يعني إيه؟ الله اللي ظاهر في الجسد أصبح فينا. لذلك النهاردة في الأحد الثالث نطلب من الرب أن نقترب إليه أكثر، ويستمر مشروع التجسد في الأرض، ويعيد الفرح للأرض، ويكون عندنا هذه النعمة. سنكمل ثلاثية الميلاد الأحد اللي جاي، يسوع في المجد، ولإلهنا المجد الدائم الأبد، أمين. بالحقيقة